ملخص ما في الرسالة الدفاع عن ما يسمى بالطريقة التيجانية. أرجو أن تتفضلوا بتبصير أخينا جزاكم الله خيرا، وحبذا لو بعثتم إليه ما توصل إليه البحث العلمي حول هذه الطريقة جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
نعم، الطريقة التيجانية بدعة لا أساس لها ومنكر لا أساس له. نسأل الله أن يعافي إخواننا في أفريقيا في السنغال وفي غيرها، نسأل الله أن يعافيهم من شرها وأن يخلصهم منها وأن يوفقهم لاتباع نبيهم ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، فطريقته بحمد الله كافية، وقد بعثه الله رحمة للعالمين وأكمل له الإسلام. فالواجب على جميع الأمة التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففيهم الأسوة والقدوة، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والتابعون لهم بإحسان هم السائرون على منهجهم من دون زيادة ولا اختراع بدع. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأمر الله نبيه قل لناس هكذا، قل يعني قل يا أيها الرسول للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني محمد عليه الصلاة والسلام يحبكم الله. فاتباع النبي هو طريق محبة الله وهو طريق السعادة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وطريق الجنة والسعادة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في اتباع أحمد التجاني. أحمد التجاني متأخر، إنما ولد في 1150 من الهجرة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بألف عام ومائة عام وأربعين عاما من وفاته عليه الصلاة والسلام. فهو ولد كما في كتاب في كتب القوم كتب التيجانيين،
نعم،
ذكروا أنه ولد في عام 1150 يعني في القرن الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة، ويزعم أنه طاف في بلدان كثيرة وتعلم الطرق الصوفية. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم عام 1196 فعلمه الورد الذي يعلمه الناس، وأن يعلم الأمة هذا الورد من الدعاء والاستغفار. قال: أنت ابني وعلم الأمة. ورأى في عام 1200 بعد 4 سنين من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه أيضا أن يشفع إلى الدعاء والاستغفار قل هو الله أحد ويعلم الأمة ذلك. وزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة ويقظة لا نوما، وكل هذا باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، إنما يرى في المنام، فإن الله جل وعلا لا يبعثه إلا يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فالبعث يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من ينشق عنه قبر يوم القيامة، فبعثه يكون يوم القيامة. فمن قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمه كذا وكذا وكذا بعد وفاته فقد كذب أو كذب عليه، أو رأى شيطانا زعم له أنه النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان قد يتمثل بصور كثيرة ويزعم للجاهلين أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يتمثل بصورة فلا، لأن الرسول قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. فدل على أنه قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة والسلام كما أخبر به العلماء. ولكن التجاني لم يرضى بهذا، فقال إنه رآه يقظة وأنه علمه يقظة، هذا كله باطل، سواء كان كذبه أو كذب عليه وغره شيطان قال له ذلك. ثم أيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجنة وطريق السعادة للأمة ودرج عليه الصحابة. فهل هناك دين جديد يأتي أحمد بعد 12 قرن يخالف ما عليه الصحابة؟ أصحاب النبي هم أفضل الناس وخير الناس ثم جليل. فالدين الذي درج عليه الصحابة هو الدين الصحيح وهو دين الله وهو الصراط المستقيم. فمن جاء بشيء بعد جديد فهو مردود عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه ما فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في الصحيح. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. فلا ينبغي لعاقل أن يغضب عندما ينبه على الباطل وعندما ينبه على البدع، بل ينبغي له يقول: الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي عرفني أن هذا بدعة، الحمد لله الذي أرشدني إلى الخير. وعليه يتعلم ويتبصر ولا يقلد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. والعالم مهما كان فضله ليس معصوما، قد يغلط كثيرا ويلبس عليه. فاذا كان التجاني عالما فالعالم ليس معصوما. يقول مالك رحمه الله الامام المشهور: ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القول. ويقول الشافعي رحمه الله: اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس، بل يلزمه اتباعها. ويقول ابو حنيفه رحمه الله: اذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والراس، واذا جاء عن الصحابه فعلى العين والراس، واذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لان ابا حنيفه كان في عصر التابعين. وروي انه راى بعض الصحابه فيكون من التابعين اذا ثبت ذلك. ويقول الامام احمد رحمه الله ايضا: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأس سفيان يعني الثوري، والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على أمره، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فعجب من قوم يذهبون إلى قول سفيان الثوري وأشباه من العلماء ويدعون الحديث، وهذا لا شك أنه مستنكر. فهكذا ينبغي لكل مسلم في السنغال أو في غير السنغال ولكل مكلف أن يتبصر في دينه وأن يسأل عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول وعما جرى عليه الصحابة ودرجوا عليه، لا عما قاله التجاني أو الشيخ عبد القادر أو الشاذلي أو فلان أو لا. نحن مأمورون باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن مأمورون باتباع القرآن وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنا مأمورين باتباع الشيخ عبد القادر أو الشيخ أحمد التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره. هذا علماء رضي الله عنهم ورحمهم، لما الأربعة علماء معروفون، لا كل واحد يصيب ويكتب. وهكذا غيره من العلماء. فإذا كان أحمد التجاني من العلماء وكان له فضل العلم، إذا قدرنا ذلك وقلنا إنه من العلماء فالعالم يكتب ويصيب. فقد أخطأ في هذا في زعمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه عليه فرأه يقظة، وفي زعمه أنه يعلم الأمة وأنه رشد من أن يعلم الأمة جميعا وأنه يرشدهم إلى الطريقة التي جاء بها، يعني الأمة كانت ضالة حتى جاء أحمد بن يعلمهم. كانت الأمة على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، من كان على هذا الطريق فهو على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التجاني وبعده. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا طريقة رسول الله وهم التابعون لهم بإحسان هكذا إلى وقت الأئمة الأربعة ثم بعدهم إلى وقتنا هذا. من التزم القرآن واتبع السنة وسار على نهج الصحابة فهو المتبع حقا وهو المهدي حقا، ومن خرج عن ذلك إلى طريقة جديدة أحدثها التجاني أو غير التجاني أو الشاذلي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو المرسي أو فلان أو فلان، كل ذلك لا وجه له ولا يجب اتباعه، بل يجب عرض كل شيء يدعيه أحد من الناس أنه من الشرع، يجب عرضه على القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شهد له القرآن بالصحة أو السنة الصحيحة بالصحة وجب أخذه وقبوله. وإن خالف رأي شيخك أو إمامك المعين في التجاني أو غيره، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والتجاني جاء في القرن الثاني عشر كما تقدم، ولد سنة 1150، فما حال الناس قبل ذلك؟ هكذا ذكر صاحب جواهر المعاني، وهكذا صاحب الجماع ذكر ذلك أنه ولد في عام 1150، ورأى هذه الرؤية ورأى وذكر ما قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمه الورد هو الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه الأمة ويرشدهم، ثم علمه زيادة أن يقول لهم يعلمهم قل والله أحد أيضا ويرشدهم إلى ذلك الورد. هذا معلوم عند المسلمين، يعرفون أن الدعاء مشروع والاستغفار مشروع، قراءة قل والله عنهم ومعوذتين مشروعة أيضا، قل والله تعجل لها القرآن كما جاء من الحديث، وشرع الله قراءتها بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات مع المعوذتين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعجل لها القرآن، هذا شيء معلوم قبل أن يأتي التجاني. ينبغي للعاقل أن ينتبه وأن لا يغتر بتقليد الناس أو بالدعايات التي لا وجه لها، فليتأمل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم في كل صلاة الفاتحة، والصراط المستقيم هو دين الله، مو دين أحمد التجاني، دين الله هو ما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، وهو الصراط المستقيم. فالواجب على جميع الناس ولا سيما المسلمون في كل مكان أن يلتزموا ما جاء بكتاب السنة، وأن يستقيموا عليه، وأن لا يحيدوا عنه لقول التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو آبائهم أو أسلافهم، بل عليهم اتباع الحق. صدق الله الجميع، التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة.